بعض الفرد الباقي بعد رفع الاضطرار من دون أن يلزم تقييد أصلا ورفع للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، وإنما نفس العلم وأثر العلم وهو المنجزية يتبعض، فيكون العلم الإجمالي له المنجزية بمقدار حرمة المخالفة القطعية، وليس له المنجزية بمقدار وجوب الموافقة القطعية، مع بقاء التكليف الواقعي المعلوم بالإجمال على فعليته وعلى إطلاقه، بحيث حتى لو كان الفرد الذي شربه واقعا هو الفرد النجس والحرام أيضا حرمته فعلية ولكنها غير منجزة، فالتكليف الواقعي لا يتصرف في إطلاق دليله بالنسبة إليه، وإنما الرفع والعذر بمقدار رفع أثر الحكم العقلي لوجوب الموافقة القطعية والمنجزية التامة، ترتفع هذه المنجزية التامة مع بقاء التكليف الواقعي على حاله، وهذا هو الذي نسميه بالتوسط في التنجيز مع إطلاق التكليف. نظير إذا أردتم أن تنظروه تستطيعون أن تنظرونه، تنظروه بموارد بدليل الامتداد، هناك في دليل الامتداد حينما يقال أنه يثبت التبعيض في الاحتياط، حينما يلزم من الاحتياط التام العسر والحرج أو اختلال النظام، يقال خب النتيجة مثلا إمكان رفع اليد عن الاحتياط التام، يمكن رفع اليد عن الاحتياط التام مع بقاء أصل الاحتياط بنحو التبعيض في الاحتياط، والتبعيض والاحتياط في نتيجة في دليل الانسداد تبعيض في حكم العقل لا تبعيض في التكليف الواقعي، التكليف الواقعي على فعليته. هنا أيضا هكذا، فالمسلك الأول مسلك التوسط في التنجيز الذي هو الصحيح، قلنا وأثبتنا أن هذا المسلك هو المتعين حتى على مباني مثل المحقق العراقي في منجزية العلم الإجمالي، من أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، حتى على مسلكه أيضا النتيجة إنما هو التوسط في التنجيز أو التبعيض في التنجيز، فتحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية، تجوز المخالفة الاحتمالية مع بقاء التكليف الواقعي على فعليته حتى لو كان هو الذي تختاره لدفع الضرورة ولدفع الاضطرار. هذا مسلك وقد تقدم شرحه. مسلك آخر كان يرى أن موارد الاضطرار يؤدي الاضطرار إلى أحد طرفين لا بعينه، يؤدي إلى تقييد في التكليف الواقعي، لا بد من تقييد الحكم الواقعي، إما ببيان مرجائي عرفي أن ما يختاره المكلف لدفع اضطراره من أحد الطرفين إذا صادف أن كان هو النجس والحرام الواقعي، هنا عرفا مثلا يقال أن هذا الحرام اضطر إلى فعله، يسبق الاضطرار إلى الحرام الواقعي ولو عرفا لا دقتان، فترتفع الحرمة الواقعية على هذا التقدير. إذن فلا بد من تقييد في الحكم الواقعي ورفعا للحكم الواقعي ولو في الجملة، فيما إذا صادف اختيار المكلف المضطر إلى أحدهما اختياره لذلك الحرام الواقعي، إما بهذا السبب يقال بالتوسط في التكليف، أو بالسبب الذي تصوره المحقق العراقي من أنه بناء على علي مسلكه من علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذن لا يمكن رفع وجوب الموافقة القطعية مع فعلية التكليف الواقعي وبقائه على إطلاقه، فلا بد من تقييده، فيكون رفع وجوب الموافقة القطعية برفع موضوعه. حينئذ يلزم تقييد لا محالة، لا بد أن نقيد الحكم الواقعي ونرفعه ولو في الجملة على أحد التقديرين. وهذا هو التوسط في التكليف، أي تبعيض في التكليف الواقعي، بأن نقول التكليف الواقعي هنا متبعض أو على تقدير يكون فعليا على التقدير الآخر لا يكون فعليا. هذا التبعض في التكليف قلنا أنه كيف، ما هو كيفية تصويره؟ المحقق النائني المجد النائني قدس سره هكذا صوره، قال أن هذا التكليف الواقعي نحن نقيد لا نرفع اليد عنه مطلقا، لا نقول أنه مطلقا يرتفع في موارد اختيار المكلف للحرام الواقعي، لا نقول أنه مرتفع من أول الأمر، لو كان اختياره إصابة اختياره للحرام الواقعي رافعا لحرمته من أول الأمر إذن فلا علم بالتكليف، إلا أن هذا بنحو الشرط المتأخر، إلا أن هذا بلا موجب. الاضطرار وتطبيق الاضطرار على الفرد المحرم واقعا هذا إنما يوجب الرفع لذلك لتلك الحرمة من حين التطبيق لا أكثر، من حين الاقتحام. إذن الفرد الذي يختاره المكلف المضطر إلى اختيار أحد الإناءين، إذا اختار أحد الفردين وكان واقعا هذا هو الحرام، ترتفع حرمته من حين ارتكابه ومن حين الاقتحام، قبل الاقتحام والارتكاب وقبل أن يختار الحرمة فعلية فيه لا وجه لرفع الحرمة عنه قبل ذلك، لأن الارتفاع بالاضطرار، والاضطرار إنما يصدق أنه اضطر إلى شرب الحرام، تلك النقطة العرفية التي ذكرها لو تمت إنما تتم بعد أن يرتكب ذاك الحرام ويختاره، لا قبل أن يختار، قبل أن يختار لا يقال أنه مضطر إليه. إذن فيكون ارتفاع الحرمة بالاختيار وبالاقتحام بنحو الشرط المقارن لا بنحو الشرط المتأخر، فقبل الاختيار حرمته فعلية، حينئذ يتشكل له ذاك العلم الإجمالي المنجز المتقدم في بحث الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه، وهو أن هذا الطرف الذي اختاره يعلم، كان يعلم من أول الأمر، إما هذا هو الذي يكون حراما فيه حرمة إلى ما قبل زمان الاقتحام والاختيار، أو الفرد الآخر الذي لم يختره هو الذي يكون حراما من ذاك الوقت وإلى ما بعد الاقتحام أيضا والاختيار للطرف الأول. وهذا علم إجمالي دائر بين طرفين، طرف قصير العمر وطرف طويل العمر، وهو علم إجمالي منجز، فيجب حينئذ الموافقة القطعية بلحاظ ذاك الطرف الآخر الباقي الطويل. فبعد الاختيار لهذا الطرف لا بد أن يترك ذاك الطرف، وإن شئتم قلتم كل من الطرفين يستطيع أن يشير إليه، يقول أعلم إجمالا إما بأن هذا الآن حرام لو اخترته بعد ساعة بعد لحظة، أو الطرف الآخر حرام بعد ساعة من الآن إلى ما بعد ساعة، وكذلك يشير إلى الطرف الآخر أو يقول إما أعلم إما هذا الآن حرام لو اخترته بعد ساعة، أو الطرف الأول حرام من الآن إلى الآخر. في كل طرفين يكون علم إجمالي دائر بين طرف قصير العمر لو وقع الاختيار فيه وطرف باقي في الطرف الآخر، وهذا علم إجمالي منجز كما تقدم، فيجب أن يترك الآخر لمنجزية هذا العلم الإجمالي. هذا التصوير الذي صوره المرزا قدس سره للتوسط في التكليف، وأن نرفع اليد عن إطلاق التكليف لكن رفع بالإضطرار، لكن رفع اليد عن إطلاق التكليف بالإضطرار يكون بنحو يبقى التكليف على تقديرين، وهو تقدير ما قبل الاختيار، وهذا التقدير الذي يبقى فيه التكليف يشكل لنا علما إجماليا منجزا، فيجب الاحتياط حينئذ بلحاظ الفرد الباقي. هذا البيان أشكل عليه بعض الأعلام من تلاميذ المرزا بأن هذا التقييد لو كان معقولا وممكنا ثبوتا وعقلا صح هذا التوسط في التكليف، وصح منجزية العلم الإجمالي هنا بلحاظ الباقي حتى بناء على التباعد في التكليف الواقعي. لكن هذا التقييد غير معقول، لأن هذا معناه أن الحرمة في كل مورد تكون مشروطة حرمته بعدم اختياره، بحسب الاختيار ترتفع الحرمة، حرمة كل طرف تكون فعلية إلى حين أن نختاره ونشربه، وإذا شربناه ترتفع الحرمة. هذا معنى التقييد، معنى رفع الحرمة بالمعنى أن الاختيار يكون رافعا للحرمة بقاء، معنى هذا أن هذا حرام قبل الاختيار، لكن لو اخترته ارتفعت حرمته. وهذا معناه إناطة التكليف وتقييد التكليف، فعلية التكليف بعدم عصيانه، بحيث لو عصي متعلقه وخولف ارتفع التكليف، ومثل هذا التكليف لغو، لأن التكليف إنما يجعل من أجل أن يكون دافعا نحو الامتثال ومانعا عن العصيان عن المخالفة. أما إذا كان ارتكاب المخالفة للتكليف يرفع هذا التكليف، أي فائدة في جعل الاجتهاد؟ وإن شئتم قلتم هذه الحرمة القصيرة العمر المجعولة في هذا التقرير، هذه الحرمة لغو محض، لأن هذه الحرمة حرمة، حرمة شرب إناء، بمجرد أن يشرب ذاك الإناء ترتفع حرمته، أي فائدة لهذه الحرمة؟ الحرمة إنما تجعل لكي تمنع المكلف من أن يرتكب المخالفة ويرتكب المتعلق. أما إذا كان ارتكاب المتعلق رافعا لمثل هذه الحرمة، جعلوا هذه الحرمة له. أي حرام إذا كانت حرمته ترتفع بالارتكاب، إذن لا يكون حراما حينئذ، أي معنى لهذه الحرمة؟ لأنه إذا بمجرد أن يرتكب، إذا لا يريد أن يرتكب، فأي فائدة لجعل هذا الحرمة؟ هو على كل حال لا يريد أن يرتكب، إذا أراد بمجرد أن يريد أن يرتكب بإرادته الارتكاب واختياره ترتفع هذه الحرمة. فهذه الحرمة متى تريد أن تكون محركة ودافعة نحو الامتثال نحو الترك؟ هل تدفع من لا يريد أن يفعل؟ خذ ذاك بنفسه لا يريد أن يفعل، أي فائدة؟ لا باعثية بالنسبة لمن لا يريد أن يفعل. الشخص الذي يريد أن يفعل ويرتكب، بمجرد أن يريد أن يرتكب ويختار ترتفع الحرمة، إذن فلا تمنعه الحرمة أيضا وتدفعه الحرمة عن الارتكاب، إذن تنزل هذه الحرمة تكون لغوا، جعلها لغوا لغوا. كل الأحكام الإلزامية إنما تجعل من أجل الدفع والتحريك نحو الامتثال. فإذا كان الحكم غير مقيدا بقيد يجعله عقيما من هذه الناحية، بحيث لا يمكن أن يحرك نحو امتثال متعلقه، مثل هذا الحكم لا يكون حكما أصلا، لا يمكن أن يكون حكما حقيقة وإلزاما، أي إلزام فيه. إذن فهذا النحو من التقييد الذي صوره المرزا والمحقق النائيني يقول هذا العلم أنه لو كان معقولا لصار مثل هذا العلم الإجمالي منجزا، ولصار من التوسط في التكليف، لكن في نفسه غير معقول هذا النحو من التقييد، لأن هذا معناه تقييد الحرمة بعدم مخالفته، بحيث أنه بمجرد المخالفة ترتفع لا تكون حرمة، أي فائدة في مثل هذه الحرمة؟ هذا الإشكال الذي أشكله هذا العلم غير وارد على المرزا قدس سره، وذلك باعتبار أن المرزا يستطيع أن يدفع هذا الإشكال بأن الذي يرفع التكليف ليس هو مطلق المخالفة للحرمة، بل المخالفة الخاصة، وهو الذي يرفع التكليف بالحرمة لهذا الإناء إن كان هو الحرام الواقعي أن يرتكبه ارتكابه وحده بقيد الوحدة، لا مطلق ارتكابه حتى مع ارتكاب الآخر. هذا الإناء كل من الإناءين، كل من الإناءين له حصتان من الارتكاب، قد يرتكبه المكلف وحده من دون أن يرتكب الآخر، قد يرتكبه مع ارتكاب الآخر. لو كان القيد الرافع للتكليف للحرمة في هذا الإناء في كل من الإناءين مطلق ارتكابه سواء وحده أو مع الآخر، هذا الإشكال كان واردا أن مثل هذه الحرمة لغو جعله، إذ لا محركية لها، بمجرد أن يرتكب ويرتفع معناته لا يكون ملزما بإلزام أصلا لا بفعل ولا بترك، إذن تكون هذه الحرمة غير معقول. لكن المرجع لا يقول هكذا، يقول أن القيد الرافع لفعلية الحرمة ارتكاب هذا الإناء وحده، يعني الحصة الأولى من الارتكاب، لا مطلق الارتكاب، لا جامع الحصتين سواء هذا أو ذاك، الارتكاب وحده بقيد الوحدة بحيث يرتكب هذا ولا يرتكب الآخر، هذا هو الذي يكون رافعا للحرمة. فالقيد الرافع للحرمة الارتكاب وحده، هذه الحصة من الارتكاب هي التي ترفع الحرمة، وأما الحصة الأخرى الارتكاب مع ارتكاب الآخر، شرب هذا الإناء مع شرب الإناء الآخر، هذه حصة ثانية من شرب هذا الإناء، هذه الحصة الثانية لو تحققت ليست الحرمة مرفوعة عن هذا الإناء، ليست الحرمة مرفوعة عن هذا الإناء في فرض شربه شربا جامعا مجتمعا مع شرب الآخر، هذا الشرب الأول المجتمع مع الشرب الآخر ليست حرمته مرفوعة. إذن ففعلية هذه الحرمة المقيدة بعدم ارتكاب هذا وحده، تلك الحرمة المقيدة فائدتها وباعثيتها أن تمنع عن هذه الحصة الثانية من الارتكاب، فإذا كان فيها باعثية ومحركية. محركية الحرمة المشروطة أنها تمنع المكلف من أن يختار الحصة الثانية من ارتكاب الحرام التي في فرض اختيار الحصة الثانية الحرمة فعلية، فلها الباعثية، باعثية بهذا المقدار، وهو معنى التوسط في التكليف، معنى التقييد للتكليف الواقعي والتوسط فيه أن باعثيته وفعليته تتقيد لا محالة، وتكون له محركية، والمحركية أنها تمنع من ارتكاب هذا الحرمة في كل منهما لو كانت تمنع عن الحصة الثانية من الارتكاب لمتعلقه، وهي الارتكاب المجتمع مع ارتكاب الآخر، وبهذا بالمنع عن هذا يحفظ المحركية التي تحتاجها الحرمة بلحاظ متعلقه، فإنه لو ارتكبهما معا حتى لو كان الأول هو الحرام لا ترتفع حرمته، تكون حرمته فعلية، وفائدة هذه الحرمة الفعلية أن تمنع عن مثل هذه الفرضية، وبالتالي تحفظ غرض المولى في هذا الفرض أنه يتمنع المكلف من أن يرتكب هذا الارتكاب. إذن فيعقل جعل حرمة من هذا القبيل وفيها باعثية وفيها محركية. نعم لو كانت هذه الحرمة سنخ حرمة أخذت الرافع لها مطلق الارتكاب، مطلق ارتكاب متعلقه يرفع هذه الحرمة، أي الجامع بين الحصتين سواء ارتكب الحصة الأولى من الارتكاب أو الحصة الثانية، على كل حال ترتفع الحرمة. نعم حينئذ يقال مثل هذه الحرمة لغو جعلها، إذ لا فائدة في جعلها، لا توجب أي تحريك وأي منع للمكلف عن ما هو غرض المولى والمفسد الواقعي والحرام الواقعي، بخلاف ما إذا كان القيد الرافع للحرمة الارتكاب وحده بقيد الوحدة، وإن شئتم قلتم عدم ارتكاب الآخر، عدم ارتكاب الفرد الآخر قيد في ارتفاع الحرمة، فلو ارتكب هذا ولم يرتكب الآخر ارتفعت الحرمة، أما لو ارتكبه وارتكب الآخر لم ترتفع الحرمة. وفائدة مثل هذه الحرمة أنها تمنع عن الارتكابين، والمنع عن الارتكابين بحسب الحقيقة تقرب إلى غرض المولى، بهذا المولى يدفع المكلف إلى أن يحفظ غرضه ولو بهذا المقدار، بمقدار أنه في الحالات التي لا يجمع بينهما قد يبقى الحكم الواقعي المفسد الواقعي والحرام الواقعي غير مرتكب من قبل المكلف فيحفظ غرضه. إذن فهذا المقدار من التقييد أمر يكون ممكنا بحسب الحقيقة، يعني إذن ثبوتا يعقل أن يكون القيد قيدا بهذا النحو، أن تكون الحرمة حرمة مقيدة وبهذا النحو، يكون من التوسط في التكليف بأن نقيد إطلاق دليل الحرمة في كل مورد لو كان هو الحرام الواقعي، نقيده بأن لا يرتكب، نقيده بحسب الحقيقة بفعل الآخر، لو فعل الآخر كانت حرمته فعلية، وكذلك هناك لو فعل هذا الطرف الآخر الأول كانت الحرمة هناك فعلية، فقيد فعلية الحرمة فعل الآخر، قيد ارتفاع الحرمة عدم فعل الآخر، فارتفاع الحرمة يكون مشروطا بارتكابه وحده أي بعدم ارتكاب الآخر، فلو لم يرتكب الآخر وارتكب هذا وحده ارتفعت حرمته، لكن لو ارتكب الآخر ارتكاب الآخر يسبب فعلية الحرمة في هذا الطرف، وكذلك لو كان الحرام هو الطرف الآخر، ومثل هذه الحرمة المقيدة أو هذا التبعض والتبعيض والتقييد في الحرمة مفيدة محركة نحو الامتثال بحسب الحقيقة في الجملة بهذا المقدار، يعني بمقدار حرمة المخالفة القطعية، بمقدار حرمة المخالفة القطعية محركة مثل هذه الحرمة المقيدة، وبهذا يرتفع المحذور الذي أبرزه هذا العلم، ولا يكون تكون هذه الحرمة حرمة لغوا. وبنفس هذا البيان يندفع حينئذ ما ذكره المرزا من التفصيل، فإن المرزا قال لو جعلنا الارتكاب قيدا رافعا للحرمة بنحو الشرط المتأخر الذي يرفع الحرمة من أول الأمر، إذن فلا علم إجمالي منجز، لو كان يرفع من أول الأمر فلا علم إجمالي، لا يتشكل ذاك العلم الإجمالي الدائر بين الطويل والقصير، لا يكون هناك علم إجمالي منجز، إذ من أول الأمر يشك في وجود التكليف، لعل ما سوف يختاره سوف يكون هو الحرام الواقعي فلا حرمة من أول الأمر، لأن ذاك شرط متأخر رافع للحرمة من قبل الارتكاب. وهذا البيان أيضا يندفع بهذا الجواب، أن يظهر أنه حتى لو أخذنا الشرط شرطا متأخرا الرافع رافعا بنحو الشرط المتأخر، مع ذلك يمكن إيجاب تشكيل العلم الإجمالي المنجز، وذلك بأن نقول أن الذي يكون رافعا إنما هو الارتكاب وحده، لا الارتكاب مع ارتكاب الآخر، لو ارتكب مع ارتكاب الآخر فالحرمة فعلية من أول الأمر، حرمة فعلية، فيكون الرافع بحسب الحقيقة الارتكاب وحده بقيد الوحدة، فلا يمكن للمكلف أن يرتكب الثاني بعد ارتكاب الأول، لأنه لو ارتكب الثاني هو كان يعلم من الأول أنه في فرض ارتكابهما معا الحرمة الواقعية فعلية حتى لو كانت في الأول، لأن الشرط الرافع للحرمة إنما هو ارتكابه وحده بقيد الوحدة لا الارتكاب مع الآخر، يعني شرط ارتفاع الحرمة سواء بنحو الشرط المتأخر أو الشرط المقارن أن لا يرتكب الآخر، أما لو كان يريد أن يرتكب الآخر يعني الحصة الثانية من الارتكاب، ارتكاب كل منهما مع ارتكاب الآخر جمعا مع ارتكاب الآخر الحرام الواقع فعلي فيه غير مرفوعين، فلا يجوز له الاقتحام الثاني، لأن هذا هو الفرض الذي كان يعلم من الأول بفعلية الحرمة فيه، فيكون تصوير العلم الإجمالي يعني تصوير منجزية العلم الإجمالي بنحو التوسط في التكليف تاما، سواء جعلنا الارتكاب الرافع للتكليف رافعا للتكليف في ذلك المورد بنحو الشرط المقارن أو بنحو الشرط المتأخر، على كلا التقديرين هو يقول في فرض ارتكابي لهما معا الحرمة الواقعية فعلية، دليل الحرمة الواقعية فعلي وإطلاقه تام حتى لو كان المرتكب الأول هو الحرام الواقعي، لأنه لا موجب لرفع اليد عن هذه الحرمة، المقدار الذي تقتضيه الضرورة والاضطرار لتقييد إطلاق الدليل هو أنه لو ارتكب أحدهما فقط دون الآخر ترتفع الحرمة، أما لو ارتكب ذاك الحرام ولو أولا وبعده في علم الواقع في علم الله ارتكب الثاني، فالحرمة من أول الأمر موجودة هنا وغير مرتفعة أصلا، ولا بأس حينئذ ببقاء هذه الحرمة وأثرها، بقاء الحرمة على موضوعها في هذه الحالة في هذه الحصة الثانية أثرها أن يمنع المكلف من الاندفاع نحو المخالفة القطعية، وبالتالي حفظ الحرام الواقعي بمقدار عدم المخالفة القطعية، بهذا المقدار يحفظ الحرام الواقعي. إذا كان هذا لا يقتضيه الضرورة والاضطرار ليس إليهما معا إلى أحدهما، إذن نبقي إطلاق دليل الحرمة الواقعية على حاله، وبهذا نثبت حينئذ وجوب الموافقة القطعية، لا بمعنى أن وجوب الموافقة حرمة المخالفة القطعية، لا بمعنى أن حرمة المخالفة القطعية تصبح مدلول الدليل لكي يقال أن أدلة الحرمة الواقعية مفادها الحرمة الواقعية لا حرمة المخالفة، بل الذي يثبت هنا بإطلاق الدليل هو الحرمة الواقعية على موضوعه، نتيجته حرمة المخالفة القطعية عقلا، لا نثبت حرمة المخالفة القطعية بعنوانها بإطلاق الدليل لكي يقال أن مفاد أدلة الأحكام والحرمات والتحريمات الواقعية والوجوبات الواقعية إثبات الحكم والإلزام الواقعي على موضوعه، لا إثبات حرمة المخالفة، حرمة المخالفة ليست مفاد الدليل. فإننا أيضا هنا لا ندعي هذا، يعني لا، قد يقال هنا إشكال على السيد الشهيد بأن هذا مفاده بحسب مآله بحسب الحقيقة ومحصله أننا نستفيد حرمة المخالفة القطعية من دليل وجوب الحرمة الواقعية، وأدلة الأحكام الواقعية لا تثبت حرمة المخالفة، تثبت حرمة المتعلق الواقعي، حرمة الفعل، والمخالفة القطعية حرمتها حكم العقل لا مفاد أحكام الحكم، أو قولوا حكم ظاهري ليس مفاد الأدلة الأحكام الواقعية. جوابه أننا لا نثبت هذه الحرمة بعنوان حرمة المخالفة لكي يقال هذا حكم ظاهري لا يمكن استفادته من إطلاق دليل الحكم الواقعي، نثبت الحكم الواقعي للحرمة، يعني وجوب حرمة الفعل في هذه الحصة الثانية من الترك من الارتكاب، في الحصة الثانية من الارتكاب نثبت الحرمة على موضوعها الواقعي، لكن نتيجة ثبوت هذه الحرمة على موضوعها الواقعي أنه حينئذ لا يجوز ارتكاب كليهما، إذ يقطع المكلف حينئذ بالمخالفة القطعية، فحرمة المخالفة القطعية المستفادة هنا أيضا بحكم العاقل ليس بحكم الدليل، دليل الحكم الواقعي لكي يقال دليل الحكم الواقعي لا يثبت حرمة المخالفة، يثبت الحرمة الواقعية على موضوعها الواقعي. فمفاد تلك الأدلة والإطلاق الذي نتمسك به إطلاق دليل لا تشرب النجس بلحاظ النجس الواقعي، نقول هذا الفرد إذا كان واقعا هو النجس وهو الفرد الذي يختاره أولا، إذا كان يريد أن يختار الثاني أيضا بعد الأول، هذا الفرد يبقى على حرمة شربه الواقعي، فنحن نتمسك بهذا الإطلاق في موضوعه ومتعلقه الواقعي للحكم الواقعي، ونثبت فعلية ذات الحكم بنحو وعلى غرار الأحكام الواقعية، نتيجته أنه في مثل هذه الحالة سيقطع بالمخالفة، فلا يجوز له عقلا أن يرتكب الثاني لكي لا يقع في المخالفة القطعية. إذن فهذا تصوير صحيح على كل حال، أن نقول دليل الإضطرار بناء على لزوم التوسط في التكليف يقيد إطلاق دليل الحرمة والحرام الواقعي بهذا المقدار، يعني يرفع هذا الإطلاق في فرض اقتحام ذاك الحرام الواقعي وحده بقيد الوحدة، لا اقتحامه مع اقتحام الآخر، بهذا المقدار يرفعه أكثر من هذا. لماذا نرفع اليد عن إطلاق دليل الحكم الواقعي لهذا الفرض؟ إذن تكون النتيجة التوسط في التكليف بنحو يثبت فعلية التكليف على تقدير الاقتحامين، الجمع بين الاقتحامين، فعلية التكليف فيما هو موضوعه الواقعي، وبالتالي وقوع المخالفة القطعية التي يمنع عنها العقل مع العلم بفعلية التكليف بحسب القارئ. فمن أول الأمر المكلف يعلم أنه في فرض الاقتحامين مع التكليف الواقعي فعلي في أحدهما وغير مرفوع أصلا عن موضوعه ومتعلقه، وهذا هو معنى منجزية هذا العلم الإجمالي في إثبات حرمة المخالفة القطعية. هذا البيان الأول أو التصوير الأول للتوسط في التكليف بنحو يثبت حرمة المخالفة القطعية، ينتج حرمة المخالفة القطعية. فهم قيدنا الحكم الواقعي بأن رفعناه واقعا في فرض ارتكاب أحدهما وأن يصادف هذا الارتكاب الحرام الواقعي، هم كان هذا الرفع والتقييد بنحو بحيث يبقى على تقدير ارتكاب الآخر، هذا التكليف يكون ضافيا وبالتالي يكون منجزا عقلا لحرمة المخالفة القطعية، وهذا هو المقصود من التوسط في التكليف أيضا. وأما البيان الآخر، التصوير الآخر للتوسط في التكليف الذي اختاره المحقق العراقي، كأن المحقق العراقي ولعله لنفس تلك الشبهة أنه إذا جعلنا مثلا الاختيار للحرام الواقعي اتفاقا رافعا للتكليف إما بنحو الشرط المتأخر أو بنحو الشرط المقارن، هذا يوجب عدم وجود العلم الإجمالي بالتكليف، أو يوجب بالنتيجة يكون من الأول هناك شك بدوي إما لعدم معقوليته أو لأنه يوجب عدم تشكل العلم الإجمالي من أول الأمر، لأحد هذه الأسباب أو هذين السببين المحقق العراقي ابتداء حينما حاول أن يصور التوسط في التكليف لم يصوره بهذا التصوير العرفي المعقول الذي صوره المرزا قدس سره من جعل التقييد بأحد هذين النحوين، وإنما حاول أن يجعل التوسط في التكليف بالتصرف في دليل الحرمة الواقعية بلحاظ متعلقه لا بلحاظ موضوعه، يعني حاول أن يقيد متعلق الحرمة لا أن يقيد نفس الحرمة وشرط الحرمة بارتكاب بعدم الارتكاب، وسوف يأتي.